يجعل فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما لك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء، فتابعونا.
الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتلقى فيها دروسا وعبرا ومواعظ وخبرا لأسرة صحابية لصيقة الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، تعد مضرب المثل للأسرة المسلمة في التعاون على فعل الخير والبر والتقوى والتضحية بالنفس والنفيس في سبيل هذا الدين الحنيف وهذه العقيدة السمحة التي نرجو أن نلقى الله سبحانه وتعالى عليها نقية خالصة من كل شائبة. فهذا ما تفتقده مع شد الأسف كثير من مجتمعاتنا المعاصرة. فإذا ما تأملنا كثيرا من مشاكلنا الاجتماعية وخلافاتنا السياسية وجدنا كثيرا منها يرجع إلى غياب الروح الإسلامية المخلصة لسلامة علاقاتنا الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يولد كثيرا من المشاكل التي نحتاج معها إلى التماس واقتباس الدروس التربوية لحياة الأسرة المخلصة لله سبحانه وتعالى. فجنوح الأطفال وانحرافهم وما يؤدي بهم إلى السرقة وإلى النهب وإلى كل المشاكل التي تضيع الأطفال في حياتهم صغارا وكبارا، فيكونون عبئا على المجتمع، لا خبرة لهم ولا علم ولا عمل ولا شيئا من القدرة على الصنع والابتكار. كل هذا بسبب سوء علاقاتنا الاجتماعية في أسرنا الليبية، وكذلك تعاطي المخدرات وما ينشأ عنها من الخصومات وما ينشأ عنها من الاختلافات بل ومن القتل والتدمير والتخريب والإفساد. كل ذلك الأسرة في مجتمعنا مشاركة فيه بصورة أو بأخرى، فترك الصلاة بين بعض أفراد الأسرة يجر إلى فساد القيم وعدم الاعتراف بها والتخلي عنها وارتكاب مخالفاتها وما يكون من الأخلاق الذميمة التي لا يرضاها الإسلام. فكم من أصدقائك أيها المسلم وأيها السامع الكريم تجده لا يصلي وتسكت عنه ولا تنصحه ولا تأمره بالصلاة، فأنت بذلك تكون مساهما في إفساد هذا الشخص الذي قد لا يكون متزوجا فيتزوج بغير امرأة تلتزم بدين الله وتحافظ على صلواتها وتربي صغارها على هذا الدين الحنيف وهذه الأخلاق والقيم والمثل العليا. فأسر الصحابة رضي الله عنهم وما بينه من علائق اجتماعية وتلاحم وتداخل مبحث لطيف، كان يهتم بدراسته وتتبعه أستاذنا العلامة الشيخ أحمد علي الإمام رحمه الله تعالى، فكان يسره معرفة ما بين الصحابة من صلة القربة والعلاقات الاجتماعية وما يربط بينهم من صلة النسب والمصاهرة العمومة والخؤولة وصلة الرضاع ونحو ذلك مما يقوي ترابطهم الاجتماعي واتصالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتناصحهم في الله جل وعلا وإسداء النصيحة بعضهم لبعض والحرص على نفع بعضهم بعضا. والأسرة السباقة للإسلام التي نحن بصدد الحديث عنها هي أسرة جعفر الطيار رضي الله عنه، فهو جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد السابقين إلى الإسلام، وهو أخو علي بن أبي طالب، أسلم بعد 25 رجلا، وقيل بعد 31 من أوائل السابقين للإسلام، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ بن جبل، فهي أخوة الإسلام ورابطة الإيمان التي تجمع بيننا نحن المسلمين، فالقرابة الدينية كما يقول بعض أهل العلم مقدمة على القرابة الطينية، فقد يكون الرجلان أخوين في النسب ولكن بينهما اختلاف كبير في الدين وتناف في العقيدة مما يؤدي بهم إلى إبعاد بعضهم عن بعض ولا يحق لأحدهم أن يرث الآخر بسبب اختلاف الدين. فالدين هو الرابطة القوية التي تجمعك أيها السامع الكريم بأهل بيتك وبجيرانك وبأحبابك وبأصدقائك، فكن حريصا على أن يكونوا مثلك في الاستقامة وفي الطهر والعفاف وفي قوة الإيمان والعقيدة والمحافظة على أداء العبادات وعدم التخلي عن الطاعات والتأدب بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق أصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه في حق جعفر بن أبي طالب: أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما روى الإمام البخاري كان خير الناس للمساكين، فكان يحب المساكين ويجلس معهم ويخدمهم ويخدمونه، فلله ما أروعه من فتى ومن مسلم صادق الإيمان في حبه للمساكين. وما رأينا الكفار والمشركين مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره من الأنبياء السابقين من قبله إلا وهم يحرضونه عن التخلي عن الفقراء والمساكين والبعد عنهم وتجاهل أحوالهم وعدم الإنصات إلى مشاكلهم وعدم الالتفات إليها وحلها، وهو ما يزيد الحياة الاجتماعية تعقيدا ويزيد الغنية ثراء ويزيد الفقر فقيرا، ويؤدي بذلك إلى ما يؤدي إليه من الاعتداء والكيد والمكر والعدوان والبغض والكره والانتقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد بين صفوفنا ويجمع على الحق كلمتنا ويخلقنا ويؤدبنا بآداب دينه وييسر لنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في الاهتداء بهديه ومجالسة أهل الفضل والخير من كل الطبقات الاجتماعية التي تساعد وتعين على فعل الخير وتؤدي الحق إلى أهله ولا تضيعوا أحدا من المسلمين ولا تسخروا منهم. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أي لجعفر بن أبي طالب: أشبهت خلقي وخلقي، فلله ما أكرم هذا العبد الصالح جعفر بن أبي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشبهه من جهتين: من حيث خلقه أي من حيث صورته وشكله وهيئته وطوله وعرضه، ومن حيث خلقه وآدابه واستقامته صلى الله عليه وسلم ومثله العليا التي بعثه الله بها يعلم بها الناس ويؤذبهم عليها ليكونوا عبادا صالحين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أي لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. رواه الشيخان. ومن حديث علي بن أبي طالب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت رفقاء نجباء ويعد جعفرا منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل جعفر بن أبي طالب واحدا من الرفقاء النجباء للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتنا إلى درجاتهم ويحببنا فيما هم عليه من المكارم وما هم عليه من القيم الرفيعة التي تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الحبشة بامرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنهما، فكان الخطيب المفلق للمسلمين أمام النجاشي، فأسلم على يديه، بل قيل إن النجاشي ولد له ولد سماه عبد الله، كما سمى جعفر ابنه أيضا الذي ولد له هناك أحد أبناء الثلاثة الذين ولدوا هناك عبد الله. بل وقيل إن أسماء بنت عميس امرأة وزوج عبد الله جعفر بن عبد الله مثلما أرضعت ابنها عبد الله أرضعت أيضا ابن النجاشي عبد الله، كما ذكر ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. فهذه الأسرة المباركة أسلم على يديها النجاشي، فكان وجودها في الحبشة مع المهاجرين الأوائل المستضعفين الذين فروا بدينهم من كفار قريش، هذه الأسرة المباركة كانت سببا في إسلام النجاشي وحماية المسلمين وإنقاذهم. وقد سعت قريش بعد أن فروا بدينهم إلى أن يجلبوهم بالحيل وبكل وسائل المكر والكيد، بالرشاوة وبالهدايا وبكل ما استطاعوا من الكذب والدعاية الفاسدة الكاذبة للنجاشي بأنهم يتكلمون في الله ويتكلمون في المسيح ويتكلمون في مريم بما لم يصدقه مسلم ولا ينطلي على عاقل، حتى إن النجاشي طلب منهم أن يسمعوه ما جاء في القرآن بحق مريم وعيسى، فلما سمع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أيقن أنه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما وصف به إنما لا يخالفه عيسى قيد أنملة، فهو لا حقيق، فهو كما وصفه الله في كتابه الكريم حقا وحقيقة. فحماهم وأنقذهم، وما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يحموا وأن ينقذوا وأن يوسع عليهم في دور الإسلام التي يفرون إليها غرباء فارين بدينهم من أعداء الله المعتدين الظالمين. وما أكثر ما يفتن المسلمون اليوم في السجون أحياء بل وأمواتا بعد دفنهم، ووسائل الإعلام تشهد على ذلك، وبالإعاقات والحرمان من حقوقهم في الحياة الكريمة، فحينما يفرون خارج دورهم ينبغي على بلاد المسلمين أن تحميهم وأن تنقذهم وأن تيسر مقامهم إلى أن ييسر الله لهم العودة إلى بلادهم، وأن توفر لهم الكرامة والعمل الشريف والرزق الوفير الذي يغنيهم ويغني أسرهم وأولادهم ولا يكونون حاجة وعالة على غيره عالة على غيرهم من الناس، حتى ييسر الله لهم العودة إلى أوطانهم والخروج من فتنة النزوح والهجرة التي نجد مع الأسف المنظمات الدولية لا ترفعها إلا لإثارة فتنة وراء فتنة. فانظر إلى ما كان من ادعاء في بعض مناطق ليبيا، إلى أن الاضطهاد والمعاناة يقاسي منه بعض الناس في مناطق معينة، ولا يزالون يتكلمون في ذلك ويسكتون عن مناطق أخرى الشر فيها يبرز عيانا والأذى فيها يلحق الناس حتى بعد أن هاجروا، ومع ذلك لا تولي هؤلاء الناس المهجرين المنظمات التي تدعي الإنسانية شيئا من المبالاة والاهتمام بحياتهم، بل يضيعونهم من أجل أن يزيدوا وراء الفتنة ويضخموا مشاكل المجتمع والبلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الجادة، وأن يرفع عنا وعن النازحين والمهجرين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين الضنك والعنت، وأن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بين إخوانهم وأهليهم وجيرانهم وأحبابهم الكرام الذي يستحقونه والمعونة التي يحتاجون إليها وسد الحاجات ورفع الكروبات عنهم بما يمكنهم من حياة شريفة وسعادة في غربتهم، إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى عودتهم إلى أوطانهم. وأسماء بنت عمير زوجة أبي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما هي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث لأمها، وهي أخت أيضا لبابة بنت الحارث زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا أسماء بنت عميس أخت لجماعة من الصحابيات لأب أو أم أو لأب وأم، عددهن 9 أو 10 كما تذكر كتب السيرة. إنها صحابية مهاجرة، وفي الحبشة أنجبت من جعفر أبناءه عبد الله ومحمدا وعونا، وكان عبد الله كأبيه في الكرم، ولهذا قيل فيه: وما كنت إلا كالأغر بن جعفر، رأى المال لا يبقى فأبقى له ذكرى. يقول الشاعر في ممدوحه الذي يخاطبه مشبها إياه بعبد الله بن جعفر الذي كان في غاية الكرم وخلد ذكره بما أنفق من مال كرما في سبيل الله سبحانه وتعالى: وما كنت إلا كالأغر بن جعفر، رأى المال لا يبقى فأبقى له ذكرى. وحينما عادوا عام فتح خيبر في سفينة، قبل النبي صلى الله عليه وسلم جعفر ما بين عينيه فرحا به، وعاب عليهم بعض الصحابة تأخرهم في اللحاق بالمهاجرين في المدينة، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل لهم من عيب لتأخرهم في العودة إلى المدينة من بلاد الحبشة، فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها ولرفاقها هجرتين، هجرة إلى الحبشة وأخرى إلى المدينة، ولغيرهم من الناس الذين هاجروا المدينة فقط هجرة واحدة. فيا له من وسام شرف كبير وإكرام عظيم امتن به النبي صلى الله عليه وسلم بعلم ربه سبحانه وتعالى ووحيه وإذنه وأمره، أن يكرم الناس بهجرة فقط إلى المدينة، ويكرم هؤلاء المهاجرون إلى الحبشة ثم إلى المدينة بهجرتين، أجرهما عظيم وثوابهما كبير. فمن المعلوم أن الذين هاجروا الحبشة عادوا إلى مكة، عادوا إلى المدينة قبل أن تفتح مكة، عام 7 من الهجرة عام فتح خيبر، فكانت عودتهم قبل أن يسد باب الهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة في العام 8، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فهم قد ظفروا بهجرة إلى الحبشة وأخرى إلى المدينة، فيا له من فضل وثواب من الله سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء جل وعلا. وهجرتهم هذه تنبهنا إلى فرار المسلمين بدينهم تحت وطأة العدوان الأجنبي في ليبيا والشام واليمن والمنظمات الدولية التي لا تعير اهتماما لذلك. فالمسلمون يهجرون ويؤذون ويقصفون بالطائرات ويعتدى عليهم ويقتلون ويمزقون شر ممزق، والمنظمات الدولية التي تدعي الإنسانية لا توليهم أي اهتمام ولا تكترث لحالهم، لأنها تمثل دولا، وتلك الدول تأخذ من الأموال وتجبي من أموال الدول التي تستعمل طيرانها في القصف والعدوان الأموال الوفيرة التي تمتلئ بها خزائنها وبنوكها، ولا تبالي بدماء المسلمين يقتلون بطائرات أعدائهم وبطائرات أهلهم وذويهم للأسف، الذين وإن شاركوهم في الانتساب إلى الإسلام إلا أنهم لا يمثلون الإسلام ولا شيئا من الإسلام. وفي عمرة القضاء التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، عمرته التي منع فيها في صلح الحديبية من دخول مكة وأذائها وعاد لقضائها في العام 7، في عمرة القضاء جاءت ابنة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي استشهد قبل سنين في غزوة أحد، جاءت ابنته تجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعود معه إلى المدينة، فأخذها علي بن أبي طالب وأراد أن يربيها عنده وأن يكرمها بأن تربى في بيته عند بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جعفرا جادله في ذلك وطلبها لبيته، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها لجعفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا شرعيا وحكما مدللا بأن امرأة جعفر هي خالة هذه البنية، فأمها فأسماء بنت عميس هي خالة هذه البنية التي أمها لبابة بنت الحارث أخت أسماء بنت عميس، كما هي أخت أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الشرعية المعروفة في شرعنا إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الأم الخالة كالأم، فلها حق الحضانة والتربية، الخالة كالأم، فيا لها من قاعدة شرعية لم يجامل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة ولا زوجها علي. وقد حاول غيرهما أيضا أن يأخذها، لأن حمزة كان أخله أيضا في الإسلام، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يدفعها ويعطيها إلى جعفر زوج خالتها أسماء بنت عميس، فهي بمنزلة أمها رضي الله عنهم جميعا. وكان علي رضي الله وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على عبيد الله بن جعفر يقول إذا سلم على عبد الله بن جعفر يقول السلام عليك يا ابن الجناحين. وهذه قصة أخرى لها حكاية طويلة كريمة جديرة بأن يعرفها أن يعرفها كل مسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من عمرة القضاء شرع في تجهيز قوة لإرسالها إلى الشام للقاء الرومي عند بلدة مؤتة، وكان قد اختار لها من القادة زيد بن حارثة الذي تربى في حج نبيه صلى الله عليه وسلم، واختار لها أيضا قائدا آخر من بعده هو جعفر بن أبي طالب، وقائدا ثالثا هو عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل هؤلاء القادة على الترتيب هكذا: زيد بن حارثة، فجعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيواجهون أعدادا هائلة من الروم يقاتلونهم ويدفعونهم عن دار الإسلام، ويحققون بذلك إشارة ترسل إلى الروم وإلى الفرس الذين كانوا يناوئون الإسلام إلى أن قوة الإسلام ينبغي أن تعتبر وأن تضع في الحسبان، وأن ينتبهوا للمسلمين ولا يحاولوا الاستهانة بهم، فقوة المسلمين الصاعدة قوة لا تقهر، قوة معها الله سبحانه وتعالى، وتوجهها إلى نصرة هذا الدين ونشره متوالية بشكل متواصل لا تراجع فيه. وينفرد الواقدي رحمه الله بسبب ذكر غزوة مؤتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتاب يدعوه إلى الإسلام، فما كان من شرحبيل ابن عمرو الغساني إلا أن قتله صبرا، حبسه وقتله بعد ذلك. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إلى مؤتة للاقتصاص من هذا الطاغية اللعين، وقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد عودته من عمرة القضاء بقية شهر ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول والثاني، وفي جماد الأولى بعث جيشه الذي قوامه 3000 مقاتل إلى الشام، وعين زيد بن حارثة أميرا عليه، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن أبي رواحة، وهو يدل على جواز تعليق الإمارة بالترتيب. وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحتياط، فكأنه كان متوقعا أن تحف الأخطار بهذه الحملة لوجهتها البعيدة ولعدم وقوع احتكاك سابق بمناطق تخضع لنفوذ دولة قوية كالإمبراطورية البيزنطية التي كانت قبائل الشام وأطرافها موالية لها سياسية. وقد وصل الجيش إلى معان عندما وصلته أخبار نزول هرقل بأرض مآب، وهي البلقاء، في 100,000 من الروم و 100,000 أخرى من نصارى العرب، لخم وجذام وقضاعة وبهراء وبلي وبرقين. فأمضى المسلمون ليلتين في معان يتشاورون في أمرهم، وبعضهم يرى مكاتبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإخباره بقوة العدو ليمدهم ويأمرهم بأمره، فشجعهم عبد الله بن رواحة، شجع الجيش بقوله: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما تقاتل الناس وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فأحدثت كلماته رضي الله عنه أثرها، ودب الحماس في جيش المسلمين، وقال فقدت آراء المتريثين قوتها، فاندفع زيد بن حارثة بن ناس إلى منطقة مؤتة جنوب الكرك بيسير، حيث آثر الاصطدام بالروم هناك، فكانت ملحمة سجل فيها القادة الثلاث بطولات عظيمة انتهت باستشهادهم. فشاط زيد بن حارثة في رماح الروم فاستشهد، وأخذ الراية جعفر بن أبي طالب فعقر فرسه الشقراء وقاتل بالراية فقطعت يمينه، فأمسكها بشماله فقطعت، فاحتضن الراية حتى استشهد، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فتردد يسيرا ثم اندفع فقاتل حتى استشهد، فأخذ الراية ثابت بن أبي أرقم، ونادى في المسلمين أن يختاروا لهم قائدا، فاختاروا خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا. قد أدرك خالد خطورة الموقف فأعاد تنظيم الجيش، وبدل الميسرة بالميمنة، وجعل قسما من الجيش يتقدمون من الخلف وكأنهم أمداد جديدة لإهام الروم، وتمكن خلال ذلك من القيام بانسحاب منظم لم يفقده إلا اليسير من جنده، حيث تمت المصادر 13 شهيدا ليس إلا من شهداء مؤتة. وبعد الانسحاب المنظم الناجح، ويعد هذا الانسحاب المنظم الناجح فتحا عظيما، حيث تمكن خالد من إنقاذ جيشه بخسائر قليلة مع الإسخان في الروم وإصابتهم بقتلى وجرحى. ولا شك أن استبسال المسلمين في القتال وشجاعتهم النادرة وحرصهم على الشهادة بالإضافة إلى عبقرية خالد العسكرية هو الذي مكنهم بعون الله من الخلاص من المأزق. لقد وجد في جسد جعفر بن أبي طالب أكثر من 90 إصابة بالرماح والسهام، وما أقعده ذلك عن القتال حتى الرمق الأخير، بل انكسرت في يده 9 أسياف رضي الله عنه. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أصحابه باستشهاد القادة الثلاثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهؤلاء يقاتلون في مؤتة في أقصى شمال بلاد العرب، ولكن الوحي نزل على نبي الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن الشهادات أن القادة الثلاثة استشهدوا، فدرفت عيناه بالدموع قبل أن يأتيه الرسول بالخبر، وأخبرهم باستلام خالد الراية، وبشرهم بالفتح على يديه. والمراد بالفتح في هذا الحديث الصحيح إما الانسحاب المنظم الناجح، وإما ما أوقعه المسلمون بالروم من خسائر رغم تفوقهم العددي الكبير. وبرغم نجاح الانسحاب فقد صاح الناس في وجوههم وهم يحثون في وجوههم التراب، أي أن الصحابة حينما بلغوا المدينة خرج إليهم بعض الغلمان يحثون في وجوههم التراب ويقولون لهم يا فرار فررتم في سبيل الله، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عنهم واعترافا بفضلهم وتضحياتهم، ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. وقد كان الأمر كذلك، فإنهم بعد ذلك شاركوا في فتح مكة، من عاش منهم شارك في فتح مكة، وفتحوا حنين والطائف، بل وعادوا إلى بلاد الروم فقاتلوا في أقصى شمال بلاد العرب في تبوك، عادوا للقاء الروم في تبوك ولكن الروم لم يواجهوهم. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام مكانة الشهداء مؤتة عند الله تعالى بقوله ما يسرني، أو قال ما يسرهم أنهم عندنا، أي لما نالهم من عظيم التكريم. وجيء بأبناء جعفر بن أبي طالب فداعبهم وأمر بحلق رؤوسهم ودعا لهم، وقال لأمهم وهي أسماء بنت عميس تذكر يتمهم العيلة تثقافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، فلله ما أشد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعطفه على أولادهم ومن يتخلفون من بعدهم من الصغار والكبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن أسماء بنت عميس بأنه ولي هؤلاء الصبية وأنهم لن تخشى عليهم شيء، فهو وليهم في الدنيا والآخرة، ولا شك أن فوزهم في الآخرة هو أعظم المكاسب والمغانم. ولا شك أن المسلمين أفادوا دروسا وخبرات عظيمة من هذا اللقاء الأول مع الروم في مستقبل حركاتهم الجهادية معهم، حيث تعرفوا على قوتهم وعددهم وأساليب قتالهم وخصصهم وطبيعة الأرض التي يقاتلون عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هؤلاء الصحابة الأخيار الذين ضحوا بالنفس والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الدين. بل إن شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسن بن ثابت، هذا الشاعر العملاق، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في رتاء أهل مؤتة: رأيت خيار المؤمنين تواردوا شعوبا، وقد خللت من يؤخر، فلا يبعدن الله قتلي تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا، وأسباب المنية تخطر، وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا صارما حيث يؤمر، فلا زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا تزول ومفخر. فالله ما أعظم هذه السيرة العطرة لهؤلاء الصحابة الأخيار الأبرار الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين وآمنوا به وصدقوه وأعانوه وثبتوا قواعد الإسلام في بلاد عربي وفي غيرها من البلدان في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة قضت فيها عدة أسماء بنت عميس، زوج أبا بكر رضي الله عنه أسماء بنت عميس، فولدت له ابنه محمد بن أبي بكر، وكان ذلك في حجة الوداع بذي الحليفة، وهم ينزلون في ذي الحليفة للإحرام لحجة الوداع. جاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن أسماء بنت عميس ولدت غلاما سماه محمدا، وماذا تصنع والناس يحرمون ويتهيئون للحج؟ فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأمرها بأن تستسفر، أي تسد مجرى الدم وتغتسل للإحرام، فهو سنة لا يمنع منه نزول الدم، وتلبي، ولكنها تمتنع عن الصلاة وعن الطواف حتى تطهر وتغتسل لطهرها. ثم توفي عنها أبو بكر فتزوجت عليا من بعده رضي الله عنهم جميعا. فكانت هذه السيدة العالية القدر تأبى أن تعيش حياة عزوبة بعيدة عن الزوجية وعن تكوين الأسرة الإسلامية، فتوالى زواجها، وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون قدرها ويعرفون منزلتها، وكان أمرها أشهر من نار على علم في حسن منطقها وذكائها وفطنتها. بل هكذا كانت كثير من الصحابيات كأم سليم، أم أنس بن مالك رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا، التي دفعت مبنى أهل النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه فتربى في حجره. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بأولادهم للنبي صلى الله عليه وسلم لينالوا بركته ويتخلقوا بأخلاقه ويتعلموا منه بما ينفعهم في حياتهم. كانوا أسرا وأفرادا وجماعات وعشائر وقبائل يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه ويتعلمون منه ويناقشوه ويصدرون عنه، وقد عرفوا وعلموا وقدموا فيهم من أهل العلم من يعظهم ويذكرهم ويوجههم وينصحهم، لا كما نرى اليوم مجالس كثير من الناس إذا اجتمعوا فيها للضحك والقهقه وإضاعة الوقت في المقاهي ونحوها وعلى شواطئ البحار، انشرحت صدورهم وانطلقت ألسنتهم وابتهجوا وغمرتهم الفرحة، وإذا ما جلسوا في مجلس العلم وجدت إلا قليلا منهم، تجد الرجل ينقبض ولا يستطيع أن يتابع الدرس، وربما تابع الدرس وهو حاضر بجسمه وصورته ولكن عقله بعيد عن ذاك المجلس، لا يعي ما يقال ولا ينتبه لما يسمع ولا يبالي بما ينصح به. فحذاري أيها السامع الكريم أن تكون راغبا في مجالس اللهو والعبث بعيدا عن مجالس العلم والذكر، فإن المسلم إنما هو يعمل الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا ليكسب الآخرة عند الله جل وعلا. فهذا العالم الذي نحيا فيه ونتمتع فيه بنعم الله سبحانه وتعالى سيعيده ربنا سبحانه وتعالى كما بدأه أول مرة خلقا جديدا، ويعيدنا معه ويحاسب كل مخلوق عما اقترفت يداه ويسأله عما تصرف مع أهله وذويه وما فعله وما عمله في هذه الحياة الدنيا، بل ما قاله وما تكلم به، فإما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يحيينا ويميتنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم على الكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين، ومتعنا اللهم بأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل العقل وارثا منا يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بسوء صنيعنا وبما يفعل السفهاء منا مما تشمئز منه النفوس فتقشعر الأبدان من سوء الفعل والسلوك الذي نراه في شوارعنا أو نسمعه ونشاهده في محطاتنا الفضائية، كلام بذيء وخلق ذميم وأفعال شنيعة ليست من أخلاق المسلمين، ومن يراها يضحك ويبش لها ويظن أنه على خير طريق بل يشارك فيها. وربما سمع بعض الناس يتكلمون في بلاده ويحقرون شأن أمته فلا يزيد ذلك إلا انغماسا بالطعن والإفساد والتحقير. والله سبحانه وتعالى سائل كل منا عن مقاله وعن فعله وعن أكله وشربه، فإنه لا تزل قدم عبد حتى يسأل عن أربع، هذه الأربع التي يسأل عنها كل مسلم جدير به أن يحتاط لهذه الأسئلة، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما ضيعه. ينبغي أن يكون المسلم مراقبا لربه، مراعيا خلق الإسلام، مستمسكا بسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، نبي الإسلام وأصحابه الأخيار الأبرار الذين تسلمدوا على يديه ودعوا إلى هذا الدين ومكنوا للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويجعل السامعين الكرام هداة مهديين، ناصحين متناصحين، دعينا إلى طريق رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما لك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا. الطاهر الدميث الذي